لأنه ينبغي في هذا المسيح يجب أن نزل في القرآن الكريم فلا تقول لك إن الله يتقبل إلا إن شاء الله فإذا إذا أراد يتقبل يقول إن شاء الله والله لا نقول إنما لا إن شاء الله والله لو ذلك لنا يجيب لنا إن شاء الله لا أحتاج أن نقول إن شاء الله فإن يكون النقوة أنت يذكر الله لا يذكر الله يذكر الله فأنا من أسمعنا إنه لا يقال إلا الله فحين أطلق الحج ولو رأت كل واحد منه ولا يقال إلا الله لكنه لم يقل حفظ ذاته الحديث المسعود ذاكر ابن غير وفيه دلاله على ان اليمين هاجره من اجداد غرض الله صلى الله عليه وسلم من على يديه الصبر يدري حيث يصبر عليها يخبر بها ما لم يخبر بغير حق ولو هو بها ذاكر نرجو الله عنه ومن على العاده الثالثه بها يخبر بها ما لا احد بها حق فالظلم هو التعدى فيسبق بهذا صلاه الله عز وجل وفي هذه الحديث عن أمامة الحارث صلى الله عليه وسلم من استطاع حقا من المسلم اليمين فقد أوجب الله له النار وحرم عليه إذا وإن كانت بها الله يسيرا فلا بد أن تقبل منها وقيل هذا التحذير منهم والإيمان بالهجر وأن عاقبتها وخيمة وأن الألباب بأمر الله وقوف النار ويحاول هذا من دعا الأسأل على الإحسان بجهل دعا الأسأل أنها كان مجرم بأن الجرم بره وصاحب الجهل أنكر ذلك به فسد في أرضه هذا ما بيعمل من صاحبها من يتحيز المطالب من ثلاثه شاهدان له اليمين من حفظ بين ما انت عندك بليله او ضيعه او ثلاثه او منهم ان لا حق لك فقال لا تعجبني يحلف ولا يبالي فقال من انقطع حق من الجنون وفيها ذلك فهو الله عليه لا يكون في موضوع يسمح للعلمات فاكره عند قضاء العظيم لهذا الدلاله على ان سيدنا بيد السوء واولاده وحقه او خير الاداره او دار او مدعاه واذا جاء واحد مات له فيها او احتاج الى صبر فيها يقال للمستعين شاهدان هذا الذكر والحديث الاول قلنا يا مستقيم عليك شاهد هذا او يمين اذا احب شاهدين ان الله او خير الزهره من الامر الله ومن يغادرهم شاهدان من عدله او من وجه الا هذا ما تحدث وجه بين عزيز بما تعين أو لك يمينهم أن دعواك لا أعلم لك هذا الأمر شرعي لأن لمن دعاك ومعنى هذا ولو أن الناس دعاك ولو أنك دعاك ملك اليمين ولو أن من دعاك أي ساعة من الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور، وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. بعد النبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد. وفي رواية: يوم في المسجد الحرام قال: فأوف بنذرك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
وفي الايمان نهي من اهل الاسلام طبقه النفس من دعاه الباطله شرفه وسلم من حلف على اليمين بجنه غير الاسلام كان له طعام من الفضل كما قال قال وعيد الشديد من حلف من ذلك كان يقول كيهودي من الصالح او مجوسي ان فعل كذا او فعل كذا فهو لا يجوز، لأنه إعلان لكفره من فعل كذا وكذا. ولا يجوز أيضا أن يحلف بغير الله أينما كان، لا بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بالملائكة ولا بالأصنام، وإنما الحلف بالله وحده. ثم إذا حلف
من غير من باب الوعيد والتحذير والغالب الحذر من ذلك، وأن لا تحلف من الله وحده. وإذا كان يريد الإسلام فليكن على هذه النداء الذي شرع في ذات الإسلام الذي قول ذلك هو الإسلام أو هو الذي يرى الإسلام أو الذي لا يرى الإسلام كم من الشرعية كما يقول الله رب الله رب الرحمن رب عزه الله كل هذا كل هذا ومن قتل نفسه بشيء يوم القيامه هذا وعيد عظيم من قتل نفسه بشيء عز به يوم القيامه فقد اشهد بشيء او بسكين او بشيء او بخلق او غير ذلك يؤجل به يوم القيامه لأن ما حرم الإنسان يحدث وينتهي لأن المحرمات العظيمة من الكبائر سميع بوالد حدا من ذلك كذلك تعنيه من الدعوة الباطلة. فالرسول دعا ما ليس فليتغير قدريا ليدعي على الناس السلام حتى تعرض للنار وعيد الله للنار ظلم وغضبان على الناس ويدعي عليه الاشياء لا صحة لها. يقول ان لا يفعل كذا لا ان خلصت كذا لا استدامتي كذا لا غضبتي كذا هذا هو من ادعى ما نزل فيشرب قدره من النار وهو يكتشف ما قال به النار ومعنى انه استيقظه الى النار بهذا العمل السيء ثم ان يامر الله عنه ويشرب. ومن ادعى دعوى ان يستخر بها يوجد الله الى منها ادعى دعوى باطله الاستخار وهو مجرد من النار ومع ذلك لا تجده الا قله الا فقرا وعيد الجميل الدعاوى الباطلة التي نزلت له ويقصد منها ان يستحضر بها وهو توعد بالنار بانها لا تجد هذه الدعوى الا قله وليس للانسان نوم عليها فسنه ينبو شيئا لما تجد لا يقول الا عليها ما اعتقد فلان او يصدق بيت فلان ويقول فلان هذا الباطل ليس له نوم من الغيابه ثم يشعر منهم سنينهم يستطيع لله عليها ان تقعد بفلان اذا تعد لله عليها صدق بيتي او من ارضي او ما اشبه ذلك ثم ينفق اشياء يسجد منهم هذا له الله ليس له له مما لا يدري ليس له ينفق في دعاء الله أن يأمرنا الله عنه أنه قال يا رسول الله بعد ما أسلم قال إن نذرت من عشر ليلة واستحرار قال من عذر هذا يدل على أن كان من أسلم وإن لم يذر فرعيا يوفي به إن الإسلام لا يفيد إلا خيرا وأسلم على ما أسلم في الحياة فإذا كان عنده نذور صدقات أو اعتكاف أو حج يوفي به ورسول الله أعوذ من ذلك في أن الأمر الضلال على أنه لا يمنع النفس لأن تصريفه للنفس وإنزام منها بدون إذن الله قد ينكر فلهذا قال رسول الله لا تنظرون فإن النذر لا يظن قدر الله فيها وإنما يستخرج من البخيل فالنذر مستخرج من البخيل الذي لا يريد النذر قد ينكر حتى يجعل جسمه إذا حسين أفضل إلا نفسه ورسولنا عن نفسه قال إنه لا يأتي بكم وإنه لا يستخدم من البشر غير ما يرون عنده لكن من الرضاعة فإنه يرضى لأن الرضاعة إنه يتعوض بها وإن سلمنا فإنه يتعوض بها فإنه يتعوض بها وإنه يعصي الله فلا يعصي إذا قال الله عليه وصدق عنه كذا ويصدق كذا أو يصلي صلاة الضحى أو يصلي قطعتين في الليل أو ما أشبه ذلك يزال الوقت اختبر هذا لأن النذر من قطعة الأشياء الله قال إن عليه صبر الأمر أو يقتل هناك بغير حق أو يزن من أو ما أشبه ذلك الذنوب هنا يجي الذنوب هنا أخذ الله فليس له يعصي الله عليه في قوله من الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب النذر وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولترتب. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلي من مالي صدقة من الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بالنذر وحسن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من شرعا من ذلك قصه اختي عمره رضي الله عنه ما نظر في الفنس الى بيت الله عرف حاجته في الله بن هذا ولا تحتمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا يصنع بشقائقك شيئا يرهى فتمشي وتركب وتاخذ وتحتمل وتصل ثلاثه ايام. هذا يدل على ان الواجب على من نذر نذر معصيه ان ماذا يبين وان يدع المعصيه وان يستفك في الصلاه اليمين فان ما جعلها ثمار معصيه ولهذا امرها ان تحتمل لا يمكن ان تمشي بها مشقه مشقه
قسم ثلاثة أيام لأن من ذكر نظراً يجب كفارة كفائر اليمين يجب دائماً يواجه بها وفعل رأي الله مسألة وصورة منهم رأيك فقط رأيك عجيب صلى الله عليه وسلم لأن كانت عاجب وقل أن أمر من قصور كذلك أي سأل العبادة في هذه الأمة نذراً نذراً من غيبات المضاعف المدير المشاهدة أعوى الله يرسل الله إنه من الحجة الحجة عن الحجة والحجة عن المنزل ونظر وذكر عن الأباد نظر يحب قد رجع عن المنزل هذه قاعدة لنظر المسان من الرضاعة يفوح لك يا جيد وفجة من تلحيد وإن كان صوما صمع عن بعض الأولياء صلى الله عليه وسلم نظر عليه السلام صار حريم ما نقول من
حتى تستعين بذلك حاجاته
حاجاته عن البيت. هذا ليس بنظم ثم لا نسال عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله من ضرتي ان انخلع عن المعيشه صدقه. فقال ابن امس ذلك النار مالك وقلنا في حجه ابي رباب قال امسك الثلث يدل على هذا الانسان يسرع على حماه يصدق جميع ذلك حتى يبقى فقيرا ويمسك مع ضمانه. إلا أن يكون له شيء سميع به التجارة والصناعة يقوم بحال فلا بأس أن صدق المسلمين من كما رأى الصديق رضي الله عنه وإما بين الصديق رضي الله عنه أنفق جميع ماله في مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباع سبيل الله وأثنى الله عليه بجانبه وأثنى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وكان يتجه وانكسر يعني إذا كان الإنسان عنده مال أو جسم أو صناعة سيارة أو حجارة أو شيء يجب عليه أن يكون بحاجة وأراد أن ينفق المال الموجود يكتفي بكسب اليوم والشيء الذي يجب فلا بأس بها بسبيل الله ولا على صدق رضي الله عنه. أما إذا كان ملك السنة بين السنة والمشروع أن يكون لهما معين على أوقات الأحلام أمسك عليه وضع وضع الدور وإذا أمسك الثلث الثلث به لا بحاجة ولا بحاجة ولا بحاجة ولا بحاجة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شقي لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير منه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وعن ابن سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة حصن بباب حجرته فخرج إليه فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتي من خصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها.
أما بعد فهذه الحديث كأنه رضي الله عنه وقضى له فصل خصومات الله وصل خصومات من الناس فرطا بفضل الشرع فرطا بالإصلاح عند اجتباع الوجود وهو أمر عظيم وفيه أجر عظيم لمن أخلص النية وبذل الرسل والسهم وفيه خطر عظيم على من تساءل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح وعليه الصلاة والسلام ولا أقول ثلاثة وغاد ثلاثة من ثلاثة أقسام، بنان في النار واحد في الجنة. أما بنان في النار فرجل قضى الناس على جهل، ورجل قضى الناس على جوع أمر الحكم على حجاب، هذا به النار معروف. أما به الجنة فهو يرى في الحق والضلال، وهو الحق والضلال من الناس، هذا به الجنة. وهو صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما يسر الرب، ولو ذاق من حمل هذا ليس عليه أمر الرب، هو مردود. يرفع في هذا الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله هو مردود، لأن ليس على أمر الرسول ليس على شرعه، ومن يحكم بين الناس بحكم جائر يخالف الشرع أو بقوانين وضعية حكمه باطلا مردود. عليه ان يحكم شرع الله وان يتحرى الحق وان يعمل بما يوجبه الشرع بغضب من الناس. في حديث عائشه في قصتهن بنت عثمان وربيعه وبنت ابي سفيان جاءت من المسلم تستشير في امرها مع زوجها، قالت ان ابا سفيان رجل سحير لأخي لا يقول ما يكفيني ولا يكفيني من النفق، فهل علي من جناح نفقة من مالك ما يكفيني ولا يكفيني بنية؟ قال اللهم إن صلب خذي من مالك يا الله ما يكفيك ولا يكفيني بنية. هذا احتج به بعض أهل العلم على الفقه مع الغائب، لماذا سيفقه مع الغائب إذا توفرت الأدلة الشرعية ولم يتيسر حضوره مخدوم عليهم وعلى دعوى الى كان له حجه وبائع يقدم حجته. الصواب ان اهل الحديث ليس بقضاء انما هو فتوى، فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وليس مما بقضاء، بل هذا ردها الى ما تعلم الظلم من مالك المعروف ما يكفيك ولا يكفي بنيته، فان فتوى ان يمكن تصادقه تفعل. دل ذلك على المرأة إذا كان زوجها لا يعطيها كفايتها فإن ذهب من مال المعروف ولو لم يعلم، لا يكفيها لك في أولادها ومن تحت يدها من دون إصرار ولا تبرير، يتحرى الحق وتجتهد في أن تكون النفقة مقتصدة ليس فيها إصرار. فهو الغائب هو له شروط، فهي الغائب لا بد من احضار ليسمع كلامه، ان لم يتيسر له من وكيل، ان لم يتيسر لا يوم ولا وكيل، حكم على الغائب بالبينه وعلى دعواه معه. الحديث ذلك من سلم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا خصوصا عند الباب طلبه باصوات خصوم عند الباب، خرج اليه وقال انما انا بشر وانما اخدع لهما اسمع، ولعل بعضهم يكون الحن حجته من بعض، لو ظلمت له بحق يقين فانما لم يضحك من النار بدعمها وغيرها. والمعنى ان الحاكم لا يحل الحرام، القاضي ما يحل الحرام، فكذب المدعي واتى بشهود زور او حلف على باطل، فهو القاضي لا يحل له الحرام بل هو قطعه من النار يحملها، القاضي ليس له مثل الله يحكم بما بعض. واذا كان زور اقرت فلان مئة ريال وقال المدعى عليه ما اقرضني ما عندي لشيء وحلف ولكن ما عنده رزقه ما قطعت منها ان يصوروا على الحلف، لان حلف هو كاذب عندما اقترض المقترض اخذ مالا تحريفا اليها. او المدعى ادعى مئه ريال او الف ريال وقام بجيء ثابته خرجوه وظنه مقال يعودون ذكر عنده وثبت عنده بعد ذلك من الظاهر وحصل بقوله هذا الضرب هذا الذي يحصل له.
الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه قال: كتب ابي وكتبت له من ابنه عبيد الله ابي بكر وهو قاب بسجستان لا تحكم بين اثنين وانت غضبان، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. ففي روايه: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: الا وقول الزور وشهاده الزور. فما زال ينتظرها حتى كنا ليته سكت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه.
الحمد لله وصلى الله وسلم. ثم بعد هذه الحديث الآن كلها تتعلق بالصلاة. الحمد لله صلى الله عليه وسلم ما ذكر أن حكم بين الدين والربان. هذا يفيد الحديث لأن الأصل في النبي هو التحريم. فلا يجب من القاضي في حال غضبه أن يقضي بين الخصوم، لأنه في هذه الحال عنده من تشويش العقل والفكر ما يمنعه من استيفاء الحكم والنظر في أدلة التمييز حتى من الباطل يسأل ما فيه من حال غضب. ومراد الغضب الشديد الذي يمنع من التفكير والنظر. أما غضب الخبيث العادي فلا يرضى مرسول غلط يسمى غلطا شديد غلط يمنعه من استدعاء الحق والنظر في الحقيقه واعطاء المامور ما يقتضي حمايه النظر والتفكير. وذكر اهل العلم انه يلحق بذلك كل من يمنع القاضي من استدعاء الحق غلط يؤلمه او وعاش الغلب عليه طرقا وملل او الناس من الامور التي تزعجه ولكن يقسمه من الاستيفاء بالادله والنظر في دعوى الخصمين ثم يؤدي ذلك الى وقت اخر حتى يكون الطلب حاضرا وحضوره حاضرا وليس هناك شوارع تمنعه من استيفاء النظر الى حد الزميل. وغير ذلك الحيطه للقواعد الحق البعد عن اسباب الغلط والخطا. وقد يمحن الذكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ كرر الله ثلاثا. قال: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعبد الله باثنين. وكان متفق في جلسه فقال: الا ولا قول الزور الا وشرك. ثم الاخيره المتعلقه بالباب الحرام جهه الزور. أما الإشراك بالله هذا أمر عام يجب على كل إنسان أن يحذر الشرك ويحذر الحقوق وليس له تعلق بالقضاء من هذا عام لجميع الناس. عليه أن يحذر ما حرم الله من الشرك بجميع أنواع صغيره وكبيره. وهذا الحقوق من أكبر الكبائر من أعظم المعاصي يجب الحذر منه. وهذا الكبيرة التاسعة في الزور من الأكبر الكبائر لما فيها من الرعاة الحق وهم العباد. ولهذا صار من أكبر الكبائر لأنها تصرف بها الدماء تنزل بها الحقوق تنزل بها العباد ولكن هذا هو مكان الحق وهذا يشعر مما يعمل مولد مثالا كان لغه ليس في الزور يعظم من خطر الله ويعظم من تعلم بها المساله كما ظهر بها حتى يحضرها الناس حتى هم يشفقن عليه ويقطعن عليه ليس يشعر نفسه لان يتكلم بانه يشفق على نفسه لكن الغرب ولاة المسلم والتحديد عليه الصلاة والسلام زاد على الكلام فإن عباس رضي الله عنه يدعو الناس إلى بعضهم يدعو الناس إلى بعض الرياض وأموالهم ولكن يمين وعبد الله عليه والحديث أصبح لحديث في بيان أن الناس لا يدعو دعواهم ولو كانوا من أصدق الناس ولو كانوا من أصدق الناس ولو كانوا من دعواهم كان لهم من بيت ولما ادعى الجبور من عوام على بعض الناس قال لهم المسلم الشيخ بارك او يمين قال رسول الله يحب غير ماضي قال له ثلاث ليس ذلك من ادعى شيئا فاعله بالجنه يا رجل يا سلطان بل بشر وغيره فبينها ان يبدا به الجنه ولا بد فاذا ادعى قرضا او بيتا او جنما فغير ذلك يقول ان الغوله هو العقاديه لا يقبل ولا يجاب الا الجميع فيتم احتفاظ له الجميع على حصر وعلى حصر ان يتقي الله وان يحذر شرك اليمين فاذا علم ذلك ثم تعرفت الغوله الجميله فهي اليمين فقط
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استمرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفذنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلعبوا، وأدركتها فأخذتها فأعطيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو خفليها فقبله. فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو خفليها فقبله. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول
الله
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا قاتلنا وفي رواية ونحن في المدينة
الحمد لله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذا كتاب الأطعمة والأطعمة فيما يؤكل ويشرب يقال الطعام يقول الأطعمة ويقال المأكول المشروب وقد جاءت الأدلة الشرعية من الآيات الكريمات على هذه الصريحات عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ما يحل وما يحرم الله أحل بالعبادة لعبادة بعيدة بعيدة العام من الإبل والبقر والغنم والصيد ويكفي مع الرسول صلى الله عليه وسلم من أشياء كبيرة حلها الله للعباد وحرم أشياء بينها سبحانه لعباده وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى حرم لك ما يشتهي السن ولا مكروه الآية وجاء الأمور المشتبهة تجعل المؤمن يثبت فيها حتى يعرف الله فيها وما يعلم حتى يعرفه ومن هذا الباب حديث النعمان الجحيم بشعر الأطفال من الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أذنيه ثم سمعت ابن جاية في تأكيد السماع يقول من حرر به أحرر به فبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس من اتقى الشبهات استوى الدين معه ومن وقع الشبهات وقع الحرام كالراعي وراح رعيه لا يشبه ان يقع فيه انا وان لمن لكل ملك سنى انا وان سنى الله محاكمه انا وان بجفن مره اذا صلحت صلحت سنه وان فسدت فانما لا جفن الظلم انا وان القلب هذا الحديث العظيم إلا على فوائده ومتفق على صحته عند البخاري ومسلم رحمه الله عليهما ومن أصول الدين أن بعض العلم عمدة الدين عند كلمات أربع من كلام غير النبي يتقي الشبهات مذهب إلى ما ليس بينك وبين المنونية ويتقي الشبهات يريد هذا الحديث كلها الحلالين من الحرام حيث يبين الله ورسوله الحلال والحرام الحلال كما تقدم البيت والمقار والغنم والحبوب والحنطه والشعير والورد والذره والزواج والمستمر والعنب غير هذا الحرام حلال ميت والحرام ميت في الميته وفي الزيت والسباع واشبه ذلك مما حرم الله وبينهما مشتبهات ما يعلمهن كثير من الناس يعني يعلم الرسم في العلم تشتبه على بعض الناس فالمشروع المؤمن عند اشتباهها الا يبتعده وان يتقيها مراه من دينه ومراه من عرضه حتى يسال عنها او يعرف الله بها من اجله ثم وقع في الشمال في المساهل وقع في الشمال وقع في الحرام ومن تساهل بالشبهات ولا جمالي كره ذلك المقرر كالراعي يرى حاله الماء كسوى يقع كالراعي وقع البلاد او غنمه او بقره عند الزروع عند حمى الناس عند زروعهم يوشك ان يقع فيه يعني يكره ان يقع فيه لان قريب اذا لغي او نام وسعته غنمه او يبذل في حمى الناس لانه قريب لكن اذا كان بعيدا هنا قال تسلم ومزروع الناس لا شك الله في الأرنام مبعين ويجب أن تكون قبل أن تصل لا شك إلى حمى الناس ومبين صلى الله عليه وسلم أن الملوك يغضبون إلى أن تجد الحاج من جهاز أن شئت في الشنان أنا وإن يكون لديهم هنا يحمون أراضي الإبل والخيل والعياذ ومصالح المسلمين يغضبون إلى أن تهزم وتعدي عليها قال أنا وإن دون الله محارم ثم الله سبحانه ملك الملوك كما محارم أن يتحرر على عباده الله بن حذر منها قال رب العافية كما أن الملوك ملوك الدنيا يغضبون إلى كثرة أهميتهم الله ملك الملوك رب الجميع يغضب من طريق عباده إذا أتى الناس على محارم وكثر معاصيه رحم الله ومحارم من يتحرم على عباده من الزنا السرقه العقوق ذات الرحم الذبائح ذات الزور وجد غير الحق إلى غير هذا ما حرمه الله ولازم يحرم من ذلك بعد وجهه كل بني الحياة القلب وأن مدار الصلاة وتسعى على حاله وأن أي مدار متى صلح صلح الإنسان ومتى فسد فسد الإنسان وهي قلبه متى صلح القلب وكان معمورا بحجة الله وإخلاصه وتعظيمه ومحبته صلح أعماله الجسد واستقام الجسد ومتى خرج القلب ابتلأ بالشكوك والأوهام أو بالنفاق والشرك فسد الجسد بأسبابه والمعنى أن يجب على من يعتني بقلبه ويحرص على سلامة قلبه كيف يتصرف بها التوفيق والهداية وصلاح قلبه وأن يعوض الله بالمحبة والخشية لله وتعظيمه وإخلاصه حتى لا يخشى حين تمس فيه الدلالة على حين الأرض وأن أنظر الأرض من أجله اللهم عز وجل وسلم فسبق إليها عن نفسها أخذها وصعدها وجمع على جفاحها وفتحها وفضلها وعلى يمين من سلم منها بعضها وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم دل على حل الأرض والأرض من السجد الحلال وهكذا الزنا وسمى الزنا هذا من الريح وسمى الوحش هكذا الخمور والعود كلها صيد هكذا الطيور معروفه كالحضاره والدجاج والحمام وسائل واحد الطيور معروفه الحلال كالقمي والصور سرع السهل من احد الله اما وقت المخالف هي محرمه كالثقور والشجاع والاسدال تسجد وكل جواب المخالف المسلمين هكذا كل من يعمل السباع كالاسد والنمل والذئب كلها حرام هكذا ما ياكل الزين وما صور صديقته الغراب والرحم او يكون لك الزين لا تحمل يخذ فيها صور كذلك من الخبيثة لا تحيط هذه الأسماء من سورة الصديقة رضي الله تعالى عنهما يقول رضي الله عنه أن نحروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرص فعشموا وخلوه في المدينة. هذا يجب أن نشير كما خير مباح لا بأس بذلك إلا فيها، ثم إذا دعت أحدهم إليها من جهة لا تدع وإلا فيها حلال كلها وتدع وتلاقي الحمر انتغال
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النعمة: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اطفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت انا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه، فاتي بضب محلول فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوه اللاتي في بيت ميمونه: اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان ياكل، فقلت: تأكله هو ضبنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل، فقلت: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه وعافه. قال خالد: فاجتربته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه.
فهذه الحلال كالوعي والغذاء والأرنب وأشبه ذلك، ولهذا رخص لهم من السلة في الخيل وقمر الوحش التي هي الغيثم، ونهاهم عن الحمر الأهلية. ولما اشتدت الوجوه في الخيل ذبحوها وطلبوها أمروا بإخفاء الغيوم وأن لا يكون من أهلها شيئا. ثم ذلك على تحريم الفضلية هو يكون موجودا على الخيل لا يجوز ان تزرع. اما الخيل فهو الوحش والجبال والارض والضعيف، هذه حاجه ما كان الضبط اخبار الرسول ليس بحرام، وكل على ما يكفي عليه الصلاه والسلام. ساله قال: الحرام؟ فقال: لا، ولكن هو يكون بامر القوم ولا به حرام، كان لا يستحي ولا ياكله، لكنه قد أسعر اللغة وهو حلال وهو معروف. هذا في بيان حل الخيل وحل الوحش والذباب التي له المعروف، كما يحل الأرنب والدجاج والحمام وأشباه الأمور المعروف، وكما حل الله بين الناس من العيد والقبر والملك، كل هذا بفضل الله واحسانه خلصنا بينهم السلاح فأشد من ذلك الحرارة السيف والقلب والسنون والسعلة والخرج كلها رواة النار وكان رواة المخالب والطيب خرج والسقوط والحداء والباز والعقاد كلها ذكورهم معظم لأنها من رواة المخالب كما أن رواة النار من السباع محررة والأسد والنبل والقيل والكلب والفهد السنور والثعلب كل هذه من السباع بحكم السباع محررة وصف الله الذي وصف وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المطعمة وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ما كل الجراد وعن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالمواني فقال له هلما فتلكى فقال له هلما فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو ينعقها.
أما بعد هذه الحديث الصحيحة تدل على كل الجراد وحل لحم الدجاج وقد يروى يقول عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناخذ الجراد دل على كل الجراد وانه لا باس بجراد بانواعه طيب حيا وميتا حتى ميت من حلال الجراد حيا وميت من حلال الأحاديث النظر وحين لم يجد الموت والدمان قام الإقدام مسكوت من الجراد فالجراد كالسمع حي وميت في كبر الجهاز وفي الجهاز فلو وجد ميتا خلع في الطبخ ويؤكل فإن وجد حيا وطبخ على رسوله كانت جهاز الغاز ويجده حلال كحيه كالسلف حيه حلال وميته حلال والدجاج في خراب موسى من رغم ان ياكله دل على حل الدجاج غير طيب كالحمام ونحن نقول طيبه فهو حلال طيب ومن ذلك انواع الطيور التي ليس لها مثله وليس مما ياكل الخبائث كالعصافير والغمر وسائر انواع الطيور طيبه التي ليست من ذوات المخالف وليس من اكلت من جهه الرحم والغرار والغرار والرحم طيور خبيثه تاكل من جهه ولهذا حرم في خبثها ويسرق كذلك لأنها خبيثة مثل الحمام والرمي والصعر والعصافير والدجاج وكلها الغبار كلها طيور طيبة الحديث الثالث الدلالة على أن الآداب بعد الطعام أن يغسل يده حتى يلعقها أو يلعقها غيرها كما لا يمسح من يديه حتى يلعقها هذا يصير يلعقها اول ثم يغسلها لسانه ويمسحها من يديه ولا يغسلها للطعاميه ولا يمسحها للطعاميه اذا قال القوي هذا يصير فاذا اكلها من طعامه فما يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها
والناس لا يبقى عن بقية إلا إذا كان صعمان بقية في الخلوش لا يبقى بيت بقية هذا يحصل.